بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك القبول يا رب العالمين، ونسألك أن تبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا، وأن تستخدمنا في طاعتك، وأن تجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وأن تثيبنا عليه الثواب العظيم يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني في دروسنا لشرح موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكنا قد اتفقنا في اللقاء السابق في الأسبوع الماضي أننا سنقوم بدراسة كتاب الحج من الموطأ بإذن الله سبحانه. وكان اللقاء الماضي فيه ذكر شيء من فضائل موطأ الإمام مالك والتعريف بهذا الكتاب الجليل. واليوم سندخل بإذن الله عز وجل في مقصودنا من شرح كتاب الحج. وقبل الدخول في ذلك، فإننا نقدم بين يدي ذلك بعض المقدمات في ذكر الإسناد إليه تأسيا بسنة المحدثين من سلف هذه الأمة، إذ أنهم كانوا إذا قاموا بمدارسة كتاب ذكروا الإسناد إلى مؤلفه. ثم نقدم بعد ذلك بمقدمات بين يدي دراسة كتاب الحج إن شاء الله، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: أخبرني بهذا الكتاب، أي بكتاب موطأ الإمام مالك برواية يحيى، أخبرني بقراءة عليه سيدي الشيخ العلامة البحر الحبر الفهامة القاضي الفقيه المحدث المعمر الشيخ محمد عبد الله ابن محمد ابن آد الجكني الشنقيطي المدني رحمه الله تعالى، بقراءة عليه لسائره في بيته بسفح سلع بطيبة، بحق قراءته على شيخه الشيخ محمد حبيب الله ابن مايابة الجكني الشنقيطي عن محمد بن جعفر الكتاني. حوى أخبرنا السيد محمد المنتصر ابن محمد الزمزمي ابن محمد بن جعفر الكتاني المغربي عن جده محمد بن جعفر عن أبيه جعفر الكتاني وأبي العباس أحمد كلاهما عن الوليد بن العربي العراقي الحسيني الفاسي المغربي عن الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران عن محمد البناني عن أبي الفضل أحمد بن الحاج السلمي عن المرداسي عن عبد القادر الفاسي عن عم أبيه عبد الرحمن ابن محمد الفاسي عن محمد القصاري عن أبي النعيم أو أبي النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي عن أبي زيد عبد الرحمن بن علي الشهير بسقين عن محمد بن غازي العثماني المكناسي عن السراج أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم النفزي الحميري عن أبيه أبي القاسم محمد عن أبيه أبي زكريا يحيى بن أحمد بن محمد النفزي الحميري عن أبي عبد الله محمد ابن محمد عن أبي الحسن علي القرطبي عن أبي عمران بن حوط الله الأنصاري الأندلسي عن أبي القاسم ابن بقي عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي عن أبي عبد الله محمد بن فرج مولى بن الطلاع القرطبي عن أبي الوليد يونس ابن مغيث الصفار. حاوى قرأته كاملا على الشيخ محمد عبد الله بن آد الجكني المار آنفا المالكي، قال: أخبرنا محمد حبيب الله بن مايابة المالكي عن محمد عابد حسين عن محمد عابد بن حسين المكي المالكي مفتي المالكية بمكة في زمنه عن والديه حسين بن إبراهيم الأزهري ثم المكي عن عثمان بن حسن الدمياطي عن محمد الأمير الكبير. حاوى قال ابن مايابة أرويه أيضا عن السيد محمد كامل الهبراوي عن إبراهيم السقا. حاوى أخبرنا محمد المنتصر الكتاني في آخرين عن بدر الدين الحسني الدمشقي عن إبراهيم السقا عن الأمير الصغير عن والده محمد الأمير الكبير، قال أرويه سماعا لجميعه عن شيخنا السقاط عن شارحه محمد الزرقاني عن والده عبد الباقي عن علي الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا ابن محمد الأنصاري السنيكي المصري عن الحافظ الحجة شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، عن نجم الدين محمد بن علي بن عقيل البالسي، عن محمد بن علي المكفى، عن محمد بن محمد الدلاصي، عن عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن إسماعيل، عن جده إسماعيل بن الطاهر، عن محمد بن الوليد الطرطوشي، عن سليمان بن خلف الباجي، عن يونس بن عبد الله بن مغيث. حاوى قرأت زهاء نصفه على الشيخ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي رحمه الله، وأجاز لي رواية باقيه، قال قرأته كاملا على الشيخ عبيد الله المبارك فوري. حاوى أخبرني إجازة فيما كتب به إلي الشيخ عبيد الله المبارك فوري عن أحمد الله القرشي، عن السيد نذير حسين الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي. حاوى قرأته برواية محمد بن الحسن الشيباني على شيخنا أحمد علي السورة الهندي نزيل بريطانيا حفظه الله وأمد في عمره، بحق قراءته على شيخه الشيخ عبد الرحمن الأمروهي، وهو على الشيخ عبد الرحمن الكنج مراد أبادي، وهو على الشاه ولي الله الدهلوي، وهو على الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن والده الشاه ولي الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ وفد الله المالكي المكي قراءة مني عليه من أوله إلى آخره بحق سماعه لجميعه على شيخي الحرم المكي الشيخ حسن بن علي العجيمي والشيخ عبد الله بن سالم البصري. قال أخبرنا الشيخ عيسى المغربي سماعا من لفظه في المسجد الحرام بقراءته لجميعه على الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي، بقراءته لجميعه على الشيخ أحمد بن خليل، بقراءته لجميعه على النجم الغيطي، بسماعه لجميعه على الشرف عبد الحق بن محمد السنباطي، بسماعه لجميعه على البدر الحسن ابن محمد بن أيوب الحسني النسابة، بسماعه لجميعه على عمه أبي محمد الحسن بن أيوب النسابة، بسماعه على أبي عبد الله محمد ابن جابر الوادي آشي صاحب البرنامج المشهور، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون القرطبي سماعا، عن القاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد القرطبي سماعا، عن محمد بن عبد الرحمن بن حق ابن عبد الحق الخزرجي القرطبي سماعا، عن أبي عبد الله محمد بن فرج مولى بن الطلاع سماعا، عن أبي الوليد يونس ابن عبد الله بن مغيث الصفار سماعا، عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى سماعا، قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى سماعا، قال أخبرنا والدي يحيى بن يحيى الليثي المصمودي سماعا، عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد سبق أن ذكرت قبل قليل ونسيت أن أنبه، ذكرت أنني قرأت الموطأ برواية محمد بن الحسن على الشيخ السورة، وقد أجاز لي روايته بهذه الرواية التي بين أيدينا أيضا، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي رحمه الله تعالى بسنده الذي ذكرناه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال كتاب الحج. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم: حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرها فلتغتسل ثم التهل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر رضي الله عنه أن تغتسل ثم تهل. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. قوله رحمه الله تعالى كتاب الحج، ومعنى الحج في اللغة أي القصد. وقال الخليل أي ابن أحمد: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. وفي لغة العرب في نطقه كيفيتان، ينطق هذا اللفظ بالفتح وبالكسر، فيقال الحج والحج. وقد نزل القرآن الكريم باللغتين معا، فقال ربنا عز وجل في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فوردت اللغتان في قراءتين متواترتين، وقراءة الجمهور بالفتح إذ أنها اللغة الأشهر عند العرب، ذلك أن جمهور القراء من السبعة قرأها بالفتح كما ذكرنا، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقرأ حفص وحمزة والكسائي من السبعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الذين قرأوا بالكسر هم حمزة والكسائي ووافقهم حفص، أما جمهور السبعة فإنهم قرأوا بالفتح وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة قرأوا بالفتح، ووافقهم من العشرة يعقوب. هذا في لغة العرب كما قلنا أن الحج يقصد به القصد أو يقصد به كثرة القصد والزيارة إلى من تعظمه، وقيل لا يطلق الحج إلا إذا قصد بالزيارة عظيم، أما إذا قصد بالزيارة غيره لا يقصد لا يقال له حج، وقيل لا يقال للزيارة حج إلا إذا كثر وتتابع. ولذلك قال ابن رشيد في مقدماته الحج في اللغة القصد مرة بعد أخرى. ومناسبة إطلاق هذا اللفظ الذي هو في لغة العرب على الحج المعروف الذي سنبين معناه في اصطلاح الفقهاء، مناسبة ذلك قالوا لأن الحاج يكرر زيارته بيت الله عز وجل، فإنه إذا قدم مكة طاف بالبيت، خاصة إذا كان قدم بعمرة كالمتمتع فإنه يطوف بالبيت، وإن كان مفردا أو قارنا طاف بالبيت طواف القدوم. ثم بعد ذلك إذا عاد من عرفة طاف بالبيت طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، ثم كانت له عودة ثالثة إلى البيت للطواف حين يودع البيت، فقالوا هذه هي المناسبة. وقيل لأنه يكرر زيارة البيت ويكرر زيارة منى، ذلك لأنه يقدم منى يوم التروية ثم يذهب إلى عرفات فيعود في يوم النحر إلى منى، ثم إذا زار البيت لطواف الإفاضة عاد إلى منى مرة أخرى فبقي فيها أيام التشريق. وقال قطرب وهو من أئمة اللغة الحج في اللغة الحلق، يقال أحجج شجتك، يعني إذا شج الإنسان يقال أحجج شجتك أي احلق ما حول الشجة من الشعر. قالوا ومناسبة إطلاقه للحج أن الحاج يجز ناصيته إذا قدم البيت، أما في الاصطلاح فقد اختلفت ألفاظ الفقهاء في تعريف معنى الحج اصطلاحا، وإن كان مجمل المقصود واحد، ففي الشرح الكبير قال الحج شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة. وقال في الإقناع هو قصد الكعبة للنسك أي لأداء النسك. وقال في الروض هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. وقال ابن رشد في مقدماته هو قصد البيت على صفة ما في وقت ما تقترن به أفعال ما. وقال في الدر المختار في كتب الحنفية رحم الله الجميع هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص. ومعلوم أنه لا يجب إلا مرة في العمر، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم، ولا يجب أكثر من مرة إلا لعارض كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، فقال أجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض، لا يجب أن يتكرر إلا لعارض. مثل ماذا؟ مثل الردة على قول، على قول من يرى أن الردة محبط للعمل مطلقا، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى. والمسألة خلافية، لعلنا نذكر أقوال أهل العلم فيها بما أنك ذكرت الردة. مثل الردة على قول، ومثل النذر، إذا أوجب الإنسان على نفسه حجة فتكون في حقه واجبة، ومثل إفساد الحج الواجب، كمن أفسد حجه بوطء ونحوه فإنه يجب عليه. إذن يجب عليه إذا نذر وأوجب على نفسه أو أفسد الحج أو ارتد بعد إسلام ثم عاد، على قول من يرى أن الردة سبب لحبوط العمل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من ارتد عن دين الله عز وجل ولو لحظة واحدة ثم عاد إلى الإسلام حبط عمله كله، وبالتالي يلزمه أن يحج، لأن الحج فرض في العمر مرة، وقد حبط الحج السابق الذي حجه قبل ردته. واستدل من ذهب إلى هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، فقالوا من أشرك حبط عمله ولو كانت الردة لحظة واحدة. وذهب الطائفة من أهل العلم، وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة، إلى أن المرتد لا يحبط عمله إلا إذا مات على ردته، إلا إذا مات على ردته. أما إذا لم يمت على ردته، ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، فإن أعماله السابقة التي كان قد زلفها تعود إليه مرة أخرى. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى بماذا؟ أي من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قالوا الله عز وجل هنا رتب حبوط العمل على الموت على الردة، قال من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. على هذا الخلاف ينبني القول بصحبة من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد، يعني من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قد صحبه قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه ثم هداه الله للإسلام فعاد، مثل من؟ طليحة الأسدي، لا، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى الإسلام فصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه الثاني، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي مسلما إلى أن لقي الله عز وجل وحسن إسلامه رضي الله عنه. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أسلم ثانية بعد ردته يوم الفتح في مكة لما شفع له عثمان رضي الله عنه، فعبد الله بن سعد رضي الله عنه لا يدخل في هذا، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أمير مصر لا يدخل في هذا رضي الله عنه. لكن نحن نقول من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لكن هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تعود إليهم الصحبة السابقة أو لا؟ كحال طليحة الأسدي وكحال عمرو بن معدي كرب وطائفة من الصحابة الكرام ممن حصلت منهم الردة في زمن الصديق رضي الله عنه ثم أسلموا وحسن إسلامهم وبقوا على الإسلام حتى ماتوا. فالصحيح من أقوال أهل العلم كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الإصابة إلى أن الصحبة ثابتة لهم، أن الصحبة ثابتة لهم وهم صحابة كرام رضوان الله عليهم، ذلك لأنهم ماتوا وهم مسلمون، وحبوط العمل كما قلنا على قول كثير من أهل العلم لا يكون إلا إذا مات الإنسان على الردة فيموت وهو كافر. نعم، ندخل إلى مسألة أخرى قبل أن نشرح هذه الأحاديث، وهي نحن عرفنا الآن معنى الحج في اللغة وفي الاصطلاح، بقي أن نعرف هل وجوبه، ونعلم أنه واجب وأنه ركن من أركان الإسلام، هذا لا خلاف فيه. أما الوجوب فلقول الله عز وجل، ها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وللنصوص النبوية الكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحديث كما تعلمون في البخاري وفي غيره، وأيضا لحديث جبريل الذي أخرجه الإمام البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الإمام مسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرفونه حديث جبريل الطويل، وفيه قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. فلا خلاف بين أهل العلم على أن الحج فرض وأنه ركن من أركان الإسلام، لكن الخلاف هل هو على الفور أو على التراخي، يعني هل يجب عليك فورا بمجرد أن كلفت، أو أنه فرض عليك على التراخي، يمكن أن تؤجل بدلا من أن تحج السنة هذه تحج السنة القادمة أو التي تليها، ما حججت هذا العام تحج العام القادم، ما حججت العام القادم تحج بعد عامين بعد ثلاثة، يعني هل يجوز لك أن تؤخر الحج، هل فرضه على التراخي، أو أنه بمجرد ما أصبحت مكلفا وجب عليك أن تحج عامك ذاك إن كنت مستطيعا، لأنه لا خلاف أن الوجوب في الحج منوط بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فذهب إلى كل قول طائفة، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وسفيان الثوري رحمه الله والإمام الأوزاعي أنه على التراخي، إذن ممن قال أنه على التراخي الإمام الشافعي رحمه الله والإمام الثوري والإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وممن قال على أنه على الفور الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. أما الحنفية رحمهم الله تعالى فلهم في المسألة قولان. يقول الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى، وهو صاحب الأوجز أوجز المسالك، يقول، وهو كما تعلمون من علماء الحنفية، يقول واختلف فيه عند أصحابنا، يعني عند الحنفية. قال أبو يوسف هو في أول أوقات الإمكان، فمن أخره عن العام الأول أثم. معنى هذا كأنه رحمه الله يرى أنه على الفور، لأنه لما قال هو في أول أوقات الإمكان يعني في أول زمن الاستطاعة، متى ما استطاع صار واجبا في حقه، يأثم على التأخير إلى العام الذي يليه، يعني أنت كنت لا تملك المال الذي يبلغك إلى البيت، وفي هذا العام ملكت المال الذي يبلغك إلى البيت، صار واجبا عليك مباشرة، تأثم إن أخرته إلى العام الذي يليه. ثم قال رحمه الله وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذن أصح الروايتين عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وما ذهب إليه صاحبه الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى، وهو قوله أنه متى ما وجب متى ما قدر على الحج وجب عليه، وأثم إن أخره إلى العام الذي يليه. قال وبالتراخي قال محمد، قبل ذلك يقول قال القدوري وهو قول مشايخنا، يعني القول بقول أبي يوسف. أما محمد رحمه الله تعالى قال بالتراخي، لكن قال لكن جوازه مشروط بأن لا يفوته حتى لو مات ولم يحج أثم عنده أيضا. يعني عند محمد، محمد من هو؟ ابن الحسن الشيباني، وهو أيضا من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عنده على التراخي، يعني وافق الشافعية ووافق قول الثوري والأوزاعي، لكن يقول بشرط أن يحج قبل أن يموت، فإذا مات ولم يحج أثم. نعم نعم على هذا، نعم على هذا، على هذا لا، فائدة الخلاف، ثمرة الخلاف، أنك لو قلت بقول الجمهور، بقول أبي يوسف ومالك وأحمد، فإنك إذا قدرت على الحج هذا العام وما حججت ثم حججت العام الذي يليه أثمت. لكن على قول محمد بن الحسن لو حججت بعد 10 سنين ما تأثم. متى تأثم؟ إذا مت، إذا مت. إذن هنا، هنا ثمرة الخلاف بين قول محمد بن الحسن وقول الجمهور، كأنه كذلك. نعم كأنه كذلك، لأنك إذا قلت على التراخي المطلق فإنه لا يلحقه إثم لأنه غير مفرط. هو هو قالوا هذا، قالوا أنه ليس هناك نص عن الإمام أصلا. أو يبدأ بالحج، هم قالوا هذا، قالوا أن الإمام رحمه الله تعالى ليس فيه نص، ليس له نص صادر منه في الباب. أما الأدلة، تريدون أن ندخل في أدلة كل قول، ترون هذا. أما الأدلة فمن قال بأنه على التراخي فقال أن الحج ما فرض إلا 60. لماذا 6؟ قالوا لأن الله عز وجل أنزل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله 6 زمن الحديبية، والحديبية كانت 6 6، وعمرة القضية كانت 7 بعدها بعام، والفتح كان 8، وحج أبي بكر كان 9، وحج النبي صلى الله عليه وسلم كان 10. فقالوا الحج فرض 6، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا 10، فهذا دل على أن وجوبه على التراخي، إذ أنه لو كان على الفور لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الحج من 6 إلى 10. هذا دليلهم. وأجيب عن هذا بأدلة. الأول أنه أما قولكم أن الحج فرض 6 فهذا لا يسلم لكم فيه، مع اتفاقنا على أن الآية نزلت في الحديبية، ولله على الناس حج البيت، لا ليست هذه، وأتم الحج والعمرة لله نزلت عام الحديبية. قالوا لا إشكال فيه أنها نزلت هذه الآية 6 زمن الحديبية، لكن الآية لا تدل على الوجوب. الآية التي تدل على الوجوب هي ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، هذا الذي يدل على الوجوب. أما آية أتم الحج والعمرة، غاية ما تدل عليه الآية أن الإنسان إذا بدأ بالنسك وجب عليه أن يتمه. فأنت الآن لا يجب عليك أن تعتمر مثلا في هذا الوقت، لكن متى ما دخلت في النسك لا يجوز لك أن تخرج، بل يجب عليك أن تتم. قال ومناسبة نزول هذه الآية في ذلك الوقت هو أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه خرجوا محرمين بعمرة، وكان إتمام ذلك تلك العمرة بالتحلل بالإحصار، لأن الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وتحلل أو لا. فقالوا نحن لا نسلم لكم بأن الوجوب كان 6، بل نقول الآية نزلت 6 لكن الآية لا تدل على الوجوب. طيب متى كان الحج؟ متى فرض الحج؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى أقوال كثيرة. نعم قلنا أنها أقوال كثيرة، ذكروا أنها 10 أقوال، وقال الإمام البدر أنها 11 قولا. قالوا الأول أن فرض الحج كان قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكة. وهذا القول يقول عنه الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه قول شاذ. لماذا شاذ؟ لأننا نجد كما يقول أهل العلم أن جميع الفرائض كانت في المدينة إلا الصلاة. الصلاة فرضت في مكة في وقت المعراج، أما بقية الفرائض كلها الصلاة والزكاة، الصلاة في مكة قلنا، الصيام والزكاة والحج والجهاد وكل ما فرض الله عز وجل من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة كانت في المدينة، ومن ذلك الحج. إذن القول الأول أن فرضية الحج كان قبل الهجرة، وهذا قول شاذ كما قلنا. ومنها أنها كانت 5، وبهذا القول جزم الرافعي في كتابه الذي وضعه في المناسك. القول الثالث أنها كانت 6، وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، يعني في المجموع، وحكاه عن بعض أصحابهم، يعني عن بعض الشافعية. وهذا القول عليه جمهور أهل العلم ممن رأى أن آية أتم الحجة والعمرة لله للوجوب، قالوا 6، قلنا قبل الهجرة، قلنا 5، قلنا 6. ومنها أنها 7، وقيل 8، وقيل 9، وقيل 10. والذي يترجح والله أعلم أن هذه الآية، وهي آية الإيجاب ولله على الناس حج البيت، كانت 90. فإذا قلنا 90 بقي الإشكال قائما، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم 9؟ لماذا أرسل الصديق أبا بكر على الناس؟ لماذا أخر الحج إلى 10؟ قالوا في ذلك أيضا بأجوبة. قالوا قلنا بالإيجاب على الفور خوف الموت، قلنا بالإيجاب على الفور خوف الموت. وأما من علم أنه لن يموت حتى يحج فيجوز له التأخير، وهذا لا يصح في حق أحد، قالوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح في حق أحد، لأن الإنسان لا يدري متى يموت. إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قالوا لأن الله لا يقبضه حتى يتم الشعائر، حتى يتم أركان الإسلام، ولذلك لن يقبضه الله عز وجل حتى يكمل الدين. فلما أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وانتهى من مهمة التبليغ، ولذلك قال لأمته في ذلك اليوم العظيم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكان يقول لهم: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يموت حتى يحج. إذا قلنا أن الحج فرض 9 وأخره النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه فرض وما حج صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يموت حتى يبين للناس. هذا قول. القول الثاني في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لحجه، قالوا لأنه كره أن يحج وأن يرى المشركين في مكة وأن يرى العراة في مكة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عاهد مشركي العرب، وكانت بينه وبينهم عهود ومواثيق، وكانوا يحجون إلى البيت، المشركين يأتون ويحجون، وكان من عادتهم كما تعلمون أنهم ربما طافوا بالبيت عراة، كانوا لا يطوفون، يرون أنه لا يجوز الطواف إلا بثياب مكتسبة من مال حلال، فإذا ما وجد مال حلال يشتري به الرجل ثوبا أو المرأة ثوبا، قالوا يجوز أن يلبسوا من ثياب الحمص، يعني أهل الحرم قريش، فإذا ما أعارهم أحد من قريش طاف الرجل عاريا وطافت المرأة عارية، كانوا يطوفون عراة تماما لا يلبسون شيئا أبدا، يطوفون بالبيت وهم عراة. فقالوا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ويرى في مكة المشركين ويرى العراة يطوفون بالبيت. ولذلك في الصحيح، تعلمون في الصحيح لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر بالناس نزلت سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني كل تلك المعاهدات التي بيننا وبين المشركين كلها برئ الله منها وبرئ منها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في ذلك الزمان المعاهدات التي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركي العرب. فقال الله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أعطاهم الله عز وجل مهلة 4 أشهر، إما أن يسلموا وإما أن يخرجوا من جزيرة العرب وإما أن يقتلوا، أن يقاتلوا فيقتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يأخذ من وثنيي العرب الجزية، إما الإسلام وإما القتل. فأرسل بهذه السورة علي بن أبي طالب، أرسل بهذه السورة علي بن أبي طالب كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، فكان علي رضي الله عنه يقرأ الآيات، هذه الآيات صدر سورة براءة، سورة التوبة على الناس في منى، ومنى فيها من الحجاج المسلمين والمشركين، يوجد في الحجاج مسلمون ويوجد وثنيون مشركون، فقرأت عليهم هذه الآيات، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. يقول أبو هريرة فكنا نؤذن بها في منى ونؤذن، يعني ينادون ويرفعون أصواتهم فيقولون ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عامهم هذا. ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 لأنه لم يكن بمكة مشرك ولا عاري، ما طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسلمون الموحدون المؤمنون، ولم يطف بالبيت عار واحد في تلك السنة. فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر حجه إلا لعذر، إلا لعذر. وهذا قول أيضا، يعني لا ليس هناك تعارض أيضا، ولذلك يعني أحسنت إذ ذكرتني، هذا قاله أيضا، قالوا ولو قلنا أن الحج فرض سنة 5 مثلا، سنة 5 مثلا أو سنة 6 بقول الله وأتم الحج والعمرة لله، وهو كما قلنا قول الجمهور، لو قلنا أن الآية تدل على الوجوب مثلا، ليس فيه دليل على أن الحج على التراخي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاجزا عن الحج، كانت مكة في أيدي الكفار في أيدي المشركين، أو لا، لو قلنا أن الحج كان سنة 5 كانت مكة في أيدي الكفار، لو قلنا أنها سنة 6 في الصلح الحديبية، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة معتمرا سنة 6 وقت نزول هذه الآية، وما استطاع أن يدخل، منعته قريش، فلما أحصر صلى الله عليه وسلم نحر هديه وحلق رأسه وتحلل في الحديبية، ما استطاع أن يدخل، فكيف يحج إذا كانوا منعوه عن العمرة؟ فمن باب أولى أنهم يمنعونه عن الحج. وفي السنة التي تليها في عمرة القضية ما أذن له إلا بثلاثة أيام فقط، حتى أنه لما دخل مكة واعتمر وبقي 3 أيام، في اليوم الأخير جاء زعماء قريش إلى علي رضي الله عنه وطلبوا منه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، قالوا العهد الذي بيننا وبينه أن يمكث 3 وقد مضت المدة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالخروج وخرج صلى الله عليه وسلم. إذن مع أنه قدم في أشهر الحج، متى كانت عمرته؟ عمرة القضية؟ لا، في ذي القعدة، في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في أشهر الحج، كلها في أشهر الحج، 3 منها في ذي القعدة وواحدة في ذي الحجة، 3 منها في ذي القعدة، عمرة الحديبية، عمرة الحديبية لما أحصر، وعمرة القضية وعمرة الجعرانة لما قفل عائدا من فتح الطائف صلى الله عليه وسلم وقسم غنائم حنين، والعمرة الرابعة التي كانت في حجته صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة. طيب يقال إذا قلتم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذورا في ترك الحج سنة 6 وكذا سنة 7، لما لم يحج سنة 8؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة 8 ثم خرج في شوال إلى حنين ثم إلى فتح الطائف ثم عاد في ذي القعدة فأحرم من الجعرانة فدخل مكة فطاف وسعى وحلق وتحلل ثم خرج قافلا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في ذي القعدة، يعني الحج قريب ما بقي للحج. طيب لماذا أنتم قلتم سنة 6 ما كان يدخل مكة ما كان يستطيع، وسنة 7 كذلك، سنة 8 مكة صارت ملكا له، لماذا ما بقي للحج؟ نقول لذات العذر الذي ذكرناه، العذر الذي ذكرناه في عدم حجه صلى الله عليه وسلم سنة 9، ذلك لأنه كانت بينه وبين كثير من القبائل المشركة عهود ومواثيق، فكانت العرب تحج، كان المسلمون والمشركون يحجون، ويطوف المشركون بالبيت عراة، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ويرى أولئك المشركين. نعم، بقي شيء يا إخوان؟ نمشي. طيب ندخل في الأحاديث التي معنا، ما رأيكم؟ بين يدي بعض المقدمات كنت أريد أن أتكلم فيها في مسألة تكفير الحج للخطايا وذكر الثواب المترتب على الحج وبعض فضائل الحج، لكن كأن الوقت يطول، ما أدري كما ترون، إذا كنتم ترون أننا نتكلم في بعض مرغبات الحج وبعض الأحاديث الواردة نتكلم، كم الوقت المتبقي على الأذان؟ 10 دقائق؟ لا ما يكفي. إذن نشرح ولو حديثا واحدا، ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن شيء من فضائل الحج وما ورد فيه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن ذكرنا سبب الخلاف في المسألة ضمنا لما قلنا في كونه، هل لو أخر الإنسان الحج عاما تلو عام هل يأثم أو لا؟ فإن قلنا على الفور حكمنا بإثم المتأخر، ولو قلنا على التراخي كان الإنسان قادرا يملك الزاد والراحلة وغنيا وأخر الحج 10 سنين لا يلحقه إثم، خلافا للقول القول الأول. ولذلك كما قلنا قبل قليل، لو قلنا بقول محمد بن الحسن لكان أقرب في هذا أنه لا يأثم، لكنه إن مات لحقه الإثم. ولذلك إذا كان الإنسان لا يعرف متى يموت فالأصل أنه متى ما قدر على الحج يسارع لأداء الحج. طبعا نحن ما تكلمنا عن الاستطاعة لأنه سيأتي معنا من كلام مالك، ولذلك أنا ما أحببت أن يعني هذه المقدمات أنا قدمتها لأنها لا توجد في كلام مالك رحمه الله تعالى. نعم أيوة، هذه مسألة أيضا أكثر من تكلم فيها الأصوليون، وكنت أريد أن أريدها لكن خشيت من الإطالة فما أوردتها. طيب نتكلم عن حديث واحد ونقف بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى يحيى قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. أسماء بنت عميس هي من هي؟ هي الصحابية الجليلة زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأم ابنه محمد ابن أبي بكر، وهي أيضا قبل أن تكون زوجة أبي بكر كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، هي من السابقات إلى الإسلام، أسلمت قديما في مكة وهي من أهل الهجرتين، هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وأنتم تعلمون أن جعفر رضي الله عنه كان من المهاجرين إلى الحبشة، فهاجر مع زوجه إلى الحبشة وولد له ذرية هناك كعبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر كلهم أبناء أسماء بنت عميس رضي الله عنها. ثم قدمت رضي الله عنها وأرضاها مع زوجها جعفر بن أبي طالب مع من بقي، نعم مع زوجها جعفر بن أبي طالب. أنا قلت غير هذا؟ مع زوجها جعفر بن أبي طالب، وقدمت مع آخر من بقي من المسلمين في الحبشة سنة كم يا إخوان؟ سنة 70، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فجاء أولئك القوم إلى المدينة، ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدري بأيهما أشد فرحا، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالأمرين جمع الله له. وهذا من إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد حزن الحديبية. ولذلك لما قفل من الحديبية راجعا أنزل الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام. وأنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك على قول بعض أهل العلم من علماء التفسير أن الفتح مقصود هنا خيبر، لأن بعض علماء التفسير يرى أن الفتح مقصود به فتح مكة، وبعضهم يرى أنه فتح خيبر. أكرم الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني مدينة خيبر، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الألم والشدة في صلح الحديبية. فأكرمه الله عز وجل في السنة التي تليها، كان صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة، وفي أوائل السنة السابعة كان فتح خيبر، وكان قدوم جعفر رضي الله عنه. وجعفر رضي الله عنه قتل شهيدا يوم مؤتة، كان هو أحد الأمراء الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها بعد جعفر الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وأولدها محمد بن أبي بكر، ولدته في الحج لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، في هذه القصة التي سنذكر تفاصيلها بعد قليل إن شاء الله. ثم أوصى أبو بكر لما جاء يموت، أوصى أن تتولى أسماء رضي الله عنها غسله وتكفينه حين قبض رضي الله عنه، فغسلته بمحضر من الصحابة وبإقرار من الصحابة، غسلته وكفنته رضي الله عنها وعنه. ثم خلفها عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخو زوجها الأول، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هي زوجة جعفر بن أبي طالب، ثم زوجة أبي بكر، ثم زوجة علي رضي الله عنهم أجمعين. أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما قدمت إلى ذي الحليفة ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسنذكر تفصيلات هذه القصة وما فيها من الفوائد، لكن قبل ذلك نتكلم عن سنده. يقول مالك: نعم، تزوج ماذا؟ زوجة أخي؟ أي نعم، كان العرب هكذا، يعني لا يتركون المرأة تبقى أيما عندهم، الأيم من لا زوج له، فكان عادة العرب. ثم جاء الإسلام وأقرهم، وكان الإسلام مما دعا إليه الإسلام هذا الأمر، أن لا يبقى الإنسان أيما. ولذلك لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه خطب أم سلمة عدد من الناس، خطبها عمر وخطبها أبو بكر، ثم خطبها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. فكان المسلمون لا يتركون امرأة أيما بلا زوج، حتى ولو كانت مصبية، يعني عندها صبية، مثل أسماء رضي الله عنها لما تزوجها أبو بكر كان عندها عدد من الأولاد من جعفر، ولما مات أبو بكر كان عندها أولاد من جعفر وعندها ولد من أبي بكر، ومع ذلك تزوجها علي وأولدها أولادا أيضا. ولذلك يذكرون من طرائف ما يذكرون، يقولون أن محمد بن أبي بكر هذا الذي معنا تشاجر مع محمد بن جعفر، أخوه لأمه محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر تشاجرا، وكل منهما يقول: أبي خير من أبيك. محمد بن جعفر بن أبي طالب يقول: أبي خير من أبيك، ومحمد بن أبي بكر يقول: أبي خير من أبيك. فقال علي رضي الله عنه، وكان وقتها أمير المؤمنين، قال لأسماء: اقضي بين بنيك، من أبوه أفضل من أبي الثاني؟ فقالت: والله ما رأيت شابا خيرا من جعفر، ولا كهلا خيرا من أبي بكر. فقال: ما تركت لنا شيئا؟ قالت: ما رأيت، نعم. فقال: ما تركت لنا شيئا؟ قالت: ثلاثة أنت أقلهم لهم لخيار، أو كلمة نحوها، يعني وأنت على فضلك وخيرك، وأنت الآن أفضل الناس في خلافته، لم يكن على وجه الأرض مثله، فضلا عن أن يكون خير منه علي رضي الله عنه حين كان خليفة. فإذا ثلاثة أنت أقلهم لخيار، إذا كنت أنت أفضل الناس اليوم وكلهم على خير، وأفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، نحن لماذا دخلنا في هذا الكلام؟ إيش اللي أدخلنا هنا؟ نعم، أسماء بنت عميس. أذن؟ يؤذن. طيب، هنا هذا الإسناد فيه إشكال. يقول مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، يعني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. أبوه من هو؟ القاسم بن محمد، أحد الفقهاء السبعة. هكذا القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس. أسماء ما قرابتها بالقاسم؟ جدته. القاسم بن محمد أسماء تكون جدته، أم أبيه. الإشكال هنا يا إخوان، عن أبيه يعني القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه يعني القاسم بن محمد عن أسماء. الإشكال أن القاسم بن محمد ما أدرك أسماء وما سمع منها، إذن الإسناد منقطع. الإسناد منقطع، لأن القاسم بن محمد وهو أحد الفقهاء السبعة ما أدرك جدته أسماء وما سمع منها، وما سمع منها. لكن الحديث صحيح موصول، وصله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ووصله أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. كيف وصله؟ من طريق من؟ وصله من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت عميس ولدت محمد، والحديث في صحيح مسلم فصح. وأنتم تعلمون أن القاسم بن محمد هو تلميذ عمته عائشة رضي الله عنها، ذلك لأنه نشأ يتيما. أنتم تعلمون أن أباه محمد بن أبي بكر قتل، تعلمون زمن الفتنة، فنشأ القاسم بن محمد يتيما، فمن الذي تولى تربيته؟ عمته الصديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي التي تولت تربية هذا اليتيم وقامت على شأنه وعلى تعليمه، فكان من خواص تلامذتها وهو ابن أخيها كما تعلمون. فيروي هذا الحديث عن عمته عن جدته أختها، نعم، أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. البيداء معروفة، وهي الأرض المنبسطة في ذي الحليفة، بعيد ذي الحليفة، ولذلك ستأتي معنا ألفاظ أنها ولدت في ذي الحليفة، وأنها ولدت عند الشجرة، وهنا ولدت في البيداء، والجمع سهل، إذ أن البيداء من ذي الحليفة، فكأنها كانت متطرفة الناس فولدت على جانب من الناس، وإلا هي ولدته في ذي الحليفة على طرف البيداء رضي الله عنها. والكلام في هذا ربما يطول، لذلك نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.